بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن من حكمة الله عز وجل أن خلق هذا الإنسان وركبه من الجسد والروح، وشاء الله عز وجل أن يكون خلق الجسد من هذا التراب، من هذه الأرض، كما قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. ويشاء الله عز وجل أن يكون قوام هذا الجسد من هذه الأرض، وإما ينبت فيها وإما يعيش عليها. فالإنسان يأكل ويشرب ويكتسي مما في هذه الأرض، فجعل قوام هذا الجسد من هذه الأرض ومما يعيش عليها. وخلق سبحانه وتعالى الروح، واختص بها سبحانه وتعالى، ولم يطلع الإنسان على أصل خلق هذه الروح. قال تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وهذه الروح لها قوام ولها حياة، كما أن للجسد حياة. والتعبير هنا بالروح أو بالقلب أو بالنفس، هذه تعبيرات مترادفة تدل على دلالة واحدة، وإن تنوعت هذه العبارات في النصوص. نحن نعلم أن قوام الجسد لا بد له من غذاء نافع أولا، فلا بد أن يتغذى الغذاء النافع لكي يصح هذا البدن، ولكي يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة، وهو بحاجة إلى غذاء نافع، كما أنه لا بد له من دفع الفاسد، لا بد من استخراج ما قد يكون فسد في هذا الجسد. ويشاء الله عز وجل أن فضلات هذا الجسم تخرج من هذا الإنسان من بول أو براز أو نخام أو عرق ونحو ذلك، ولو أنها احتبست في داخل هذا الجسد لأدى هذا إلى فساد هذا الجسد. ومن أمثلة ذلك من تعطلت له وظيفة الكلى، فالكلى لو تعطلت في جسد الإنسان لم تلأ هذا الجسد بالسوائل، وهذه السوائل سرعان ما تؤثر على جهاز التنفس وتؤثر على القلب ونحو ذلك، فهو يستفرغ هذا الفاسد. ثم كذلك لا بد وأن يحفظ لهذا الجسد معا ما يضره، فإذا قيل للإنسان أن هذا العسل فيه سم ما تناوله، أو هذا الماء فيه سم ما تناوله. فإذن قوام الجسد بهذه الثلاثة: الغذاء النافع، واستفراغ الفاسد، ودفع الضار. وهكذا حياة الروح تحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، تحتاج إلى غذاء نافع، فهذه الروح تتغذى، وغذاؤها النافع إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، فهي بحاجة إلى علم نافع وبحاجة إلى عمل صالح، إذ لا بد من الأمرين، لأن الله ركب هذه الروح في هذا الإنسان وجعل لها جانبا في العلم وجانبا في الإرادة. ولذلك لما زكى الله نبيه قال عنه: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالضلال ضد الهدى، والغواية ضد الرشد، والرشد إنما يكون في العقل، الرشد إنما يكون في العقل. ولذلك قال الله في حق اليتامى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يدفع المال بمجرد بلوغ السن القانوني فقط، وإنما عندما يستطيع هذا اليتيم أن يحسن التصرف في المال، في اكتسابه وفي إنفاقه، فعند ذلك يدفع له هذا المال. فالرشد هذا يكون في الناحية المتعلقة بالعلم، والهدى ضد الضلال، وهذا الهدى يكون في جانب الإرادة. فالله خلق هذا الإنسان وركب فيه قوتان: قوة الإرادة وقوة التفكير، قوة الإرادة وقوة التفكير. ومن حكمة الله عز وجل أن أنزل لهذا الإنسان هذا الوحي. فالله سبحانه وتعالى من حين إنزال آدم إلى هذه الأرض قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقوام الروح إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهكذا دفع ما يضر هذه الروح وما يفسدها وما يعطل واجبها ومصالحها. فكل أمر فيه مضرة للإنسان عليه أن يبتعد عنه، سواء من شهوات الحرام أو من شبهات الضلال، فعليه أن يتجنبها حفاظا على روحه، كما هو في ذات الوقت يسعى إلى الحفاظ على بدنه. والأمر الثالث أن الإنسان بطبيعته خطأ، محل الخطأ، كل بني آدم خطأ، فكيف يستفرغ ما قد يلحقه من ذنوب وخطايا وآثام؟ إنما يكون ذلك بالتوبة والاستغفار. فبمداومة التوبة والاستغفار في كل حال وفي كل حين، لأن الاستغفار لا يقتصر على فعل السيئات، حتى وأنت تؤدي الحسنات وتقوم بالحسنات ومنها الصلاة، بمجرد أن تسلم من الصلاة تقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، تستغفر الله سبحانه وتعالى. فإذا كما أن للبدن حياة، فإن للقلب حياة، فإن للقلب حياة. والذي يلحظه الكثير أن القلوب قست، وكذلك غفلتها اشتدت، وما يرى الإنسان من أمور الحياة ونحو ذلك، الصوارف كثيرة تصرفه عن طاعة الله، تصرفه عن أمر الله، تصرفه عن ما فيه صلاحه في معاشه وفي معاده. لأن الإنسان يوقن المؤمن أن الحياة هنا حياة دنيوية وحياة أخروية لا بد من الانتقال إليها، وتبدأ الحياة الأخروية من حياة البرزخ، إلى أن يدخل الله عز وجل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار. فهذه حياة وهذه حياة. فعناية الإنسان بقلبه وعناية الإنسان بنفسه وبروحه يجب أن تكون أشد من عنايته ببدنه الذي نراه اليوم من تقدم أسباب الحياة وأمور الحياة، أن العناية بالبدن أصبحت فائقة، وأصبحت هناك أمور قبل وقوع المرض وأمور أثناء وقوع المرض، وكذلك إجراءات بعد وقوع المرض إلى الاستشفاء ونحو ذلك. لكن الإنسان في حياة قلبه قد لا يعطي هذا الأمر حقه من الاهتمام، لا يعطيه ما يجب له وما يجب عليه. وحذر الله سبحانه وتعالى عن من حال هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي غفل عن الله سبحانه وتعالى وعن أوامره وعن معرفته وعن عبادته لا شك أنه سيقع في هذا الحال وفي هذا الأمر، وهو الغفلة. والغفلة غير النسيان كما يقول العلماء، الغفلة غير النسيان، لأن النسيان يأتي بشكل غير إرادي، أما الغفلة تكون بشكل إرادي. ولذلك سبحانه وتعالى يقول: ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فالإنسان يهمل كثيرا في هذا الجانب ولا يؤديه حقه. وليعلم الإنسان أن آفة القلب ليست مقتصرة على جزء معين أو شيء معين، لأن هوى النفس آفة، هوى النفس آفة، وإضاعة الوقت آفة من الآفات، والشيطان آفة من الآفات، وخلطة أهل السوء آفة من الآفات. فالآفات ليست مجرد أمر أو أمرين، فأنت لا تدري من أين يأتيك الشر، أو يأتيك من خلال النفس الأمارة بالسوء، أو من خلال الهوى. وقد ذم الله سبحانه الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أو الشيطان الذي يتربص بابن آدم، أو من صوارف الحياة المتنوعة التي نراها اليوم ومن أمثلتها إضاعة الوقت. فالناس مع تساهلهم في أمر أخراهم يضيعون الساعات الطوال في أمور لا تغني ولا تنفع، وإضاعة الوقت كما يقول بعض العلماء أشد من إضاعة البدن، لأن إضاعة البدن تتوقف عليها الحياة الدنيا، لكن إضاعة الوقت تتوقف عليها حياة الدنيا في معاش الإنسان وكذلك معاده. فيضيع الناس الكثير الكثير من أوقاتهم لأمور لا تغني ولا تنفع ولا تفيد، فيتأثر بهذا القلب ويقسو وتشتد هذه القسوة. فالمخرج من هذه الأمور هو أن القلب يجب عليه أن يعرف الله، يجب عليه أن يعرف الله وأن يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فبعدنا عن الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تجعل القلب في حال قسوة وفي حال غفلة وفي حال انصراف وفي حال بعد عن الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل الله جهل ما سواه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدعو في كتابه فيقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فقوله فادعوه بها، كيف يكون الدعاء؟ الدعاء على 3 أحوال: إما دعاء الثناء، أو دعاء المسألة، أو دعاء التعبد. فدعاء الثناء كقولك: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهذا من أعظم ما يتزود به الإنسان، وهو الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا الله ذكرا كثيرا، ويقول: والذاكرين والذاكرات. ودعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة: رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب تب علي، ونحو ذلك. ودعاء التعبد الصلاة مثلا كلها دعاء، من افتتاحها إلى تسليمها، فركوعك وسجودك وجلوسك وقيامك هذا كذلك نوع من أنواع الدعاء. وأنت تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، بحيث أن لكل اسم من أسمائه سبحانه تعبد مختص به. فأسماء الله الحسنى متنوعة، فمنها ما يوقظ في قلبك الحياء من الله عز وجل، ومنها ما يوقظ في قلبك الرجاء والخوف والخشية، ومنها ما يجعلك تستشعر الجلال والجمال الذي لله سبحانه وتعالى. والأمر يطول في هذا الباب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إحصاء الأسماء قال العلماء بأن يحفظها، وأن يعرف معانيها، وأن يعمل بمقتضياتها، فإذا نظرت إلى أعمال القلوب وجدت أنها المحبة والخوف والخشية والرجاء والتوكل وغير ذلك من الأعمال، كل هذه لو ربطت بأسماء الله الحسنى لأحيت القلب، ولا أبعدت الغفلة، ولا غيرت من حال سلوك الإنسان وتصرفاته وأفعاله، ولا ضبطت وقته، وضبطت إيقاع حياته، ولا غيرت الكثير من الأمور التي الإنسان يشتكي منها، سواء من أمور تتعلق به في ذات نفسه، أو في معاملته للخلق، أو في معاملته للخالق سبحانه وتعالى. فالله يدعوك إلى أن تتعرف على أسمائه، وأن تتعبده بها، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا البعد هو الذي ورث لدى الكثير من الناس أن الموازين اختلفت، وأن الخلل حصل في أحوال الناس وسلوكياتهم وأعمالهم. فحري بالمؤمن أن يتخلص من هذه الآفات، وحري به أن يراعي العمل الذي يقوم به. فنحن نلاحظ مثلا من الأمور التي تحصل للإنسان إضاعته للصلاة، قد لا تكون الإضاعة بترك الصلاة، ولكنه يصلي هذه الصلوات ولا يصلي معها السنن الرواتب، أو لا يصلي معها النوافل المطلقة. ويعلم الإنسان أنه لكي يحفظ على نفسه الفرائض عليه أن يتقيد بالسنن الرواتب، وإذا أراد أن يحفظ السنن الرواتب عليه أن يتقيد بالنوافل. فإذا قيد نفسه بالنوافل حفظ السنن، لأنه لن يؤدي النوافل ويترك السنن، وإذا أدى السنن يكون قد أدى الفرائض. فسياج وراء سياج وراء سياج. وما بالك والصلاة هي غذاء القلب، الصلاة غذاء القلب، كما أن الطعام والشراب غذاء البدن، فكيف لقلب أن يتغذى بالصلاة وهو يصليها ولا يخشع فيها ولا يقيم هذه الصلاة كما يجب وكما ينبغي؟ فتنعكس هذه الصلاة التي لا يؤديها كما ينبغي تنعكس عليه، فالغذاء الذي يكون غير مشبع لا يمكن أن يعني ينفع البدن نفع المستمر. وهكذا الصلاة التي لا خشوع فيها ولا إقامة لركوعها وسجودها كما ينبغي لا يمكن أن يستقيم القلب على إثر ذلك. فحري بالمؤمن، والصلاة شأنها في الأمر عظيم بعد إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وبعد المعرفة لله عز وجل، حري بالإنسان أن لا يضيع الصلاة، أن لا يضيع الصلاة. وعمر بن الخطاب لما رأى الرجل يلعب بلحيته قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإذا أراد الإنسان أن القلب يستقيم في الصلاة وأن يبتعد عن الغفلة وأن يبتعد عن أمور كثيرة تشغله عن الصلاة أثناء صلاته، لا كان الواجب عليه أن يخشع في هذه الصلاة وأن يؤدي ركوعها وسجودها كما ينبغي وكما يجب. فينبغي لنا إخواننا أن نحرص على ما فيه صلاح قلوبنا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. فاستقامة القلب والبعد عما يضعف إيمان العبد وما يشغله عن ربه من أعظم الأمور التي تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الحياة مهما امتدت بالإنسان فهي لا شك قصيرة، وأن على الإنسان أن يعيش سعادة في الدنيا إذا عاشها وذاقها عاش سعادة الآخرة، عاش سعادة الآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه الطمأنينة وهذه السكينة تتأتى للمؤمن الذي صرف أمره وصرف همه وصرف حياته لطاعة الله عز وجل ولمرضاته، سواء في أمر ديني أو أمر دنيوي، فيجعل من الآخرة مبتغى ويصرف الهمة إليها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فتقوى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فتقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل الآخرة أكبر همك، وأن تجعل الآخرة هي هدفك ومبتغاك. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يصلح سرائرنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.